هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في أيام وليالي الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي، اليوم سنتناول في هذا اللقاء موضوع طب الأعشاب، الأدوار والمعالجات. وأحبتي سنتطرق إلى هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم، طبعا سيكون ضيفا كريما علينا عبر الهاتف، البروفيسور علي حائري. أعزائنا الأفاضل، يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو 22-1-3762-2-2-0-1-3-7-6-8-2-2-0-1-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 0989-3-8-8-7-8-4-0-5-0. قبل أن نلتقي بضيفنا الكريم أيها الأفاضل، نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع طب الأعشاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم. الأعشاب الطبية هي نباتات لها خصائص علاجية للأمراض المختلفة، ويمكن إضافتها إلى المشروبات مثل الشاي، أو قد تستهلك على شكل مساحيق أو كبسولات. كما أن بعض النباتات الطبية سامة، خاصة في حال تناولها بجرعات زائدة، وقد تتضمن الأعشاب أثاراً جانبية مختلفة. لقد اعتاد الناس في جميع القارات على الأدوية العشبية أو طب الأعشاب، كما أن هناك العديد من الأفراد الذين استخدموا وما يزالون يستخدمون العديد من التوابل في الطعام للحد من التهديد الذي تشكله البكتيريا الموجودة في الطعام. وفي المجتمعات غير الصناعية يعد طب الأعشاب أمراً روتينياً وأحياناً حتمياً، إذ تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أن 80% من سكان العالم يستخدمون حاليا الأعشاب كعلاج طبي أولي. فمن الممكن أن من أحد أسباب ذلك هو أن الأدوية غالية الثمن والأعشاب هي رخيصة نسبيا، ونظرا لأنه يمكن أن تزرع في كثير من الأحيان من بذور تم جمعها في البرية أو تم شراؤها بثمن بخس. كما توغلت الأعشاب في الطب، فاليوم يبحث علماء الأحياء المجهرية وعلماء النبات والعديد من الباحثين الكيميائيين في النباتات الطبية، ويطورون الأدوية التي تحتوي عليها، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن حوالي 25% من الأدوية الحديثة المستخدمة في الولايات المتحدة تحتوي بالفعل على الأعشاب.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. يسرني كثيرا أن أستقبل عبر الهاتف ضيفي الكريم البروفيسور علي حائري. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وبمستمعيكم الكرام، ونرجو لكم صياما هانئا ومقبولا إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور، اليوم موضوعنا حول طب الأعشاب والأدوار والعلاجات في هذا الصدد. في البداية بودي أن أسأل، طب الأعشاب أو الطب البديل إذا صح التعبير، ما هو تاريخه ولماذا في الآونة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة نرى إقبالا واسعا عليه؟
الحقيقة هنالك يجب أن نميز بين الطب البديل وطب الأعشاب.
نعم.
طب الأعشاب من حيث التاريخ، الطب البديل وطب الأعشاب يرجع تاريخيا تقريبا إلى نفس العصور، يعني إلى يمكن 3000 سنة أو أقل أو أكثر قليلا، لأن البشر دائما كان يبحث عن طريقة لإخماد الألم أو تطبيب الجروح وإلى آخره، فكل بتجربته في التاريخ يعني. ولذلك لكن طب الأعشاب عن الطب البديل، أن الطب البديل بدأ يتطور بشكل غير معقول، وطب الأعشاب تقريبا ثابت بشكل لا بأس به، يعني ما في تغييرات كثيرة. طب البديل يشمل كثير من الأشياء، من المساج أو التمريخ كما يقولون، أو هنالك أساليب حديثة كالفيزيوثيرابي أو طرق أخرى أيضا. ولذلك أنا آسف أن صوتي أحيانا قد يكون غير صحيح، غير ملائم يعني، لأنه كان
سلامات إن شاء الله دكتور.
الله يسلمكم، قبل فترة كنت مصاب بإنفلونزا.
نعم.
نعم، فالواقع أن طب الأعشاب، ولكن طب الأعشاب يرجع إلى تاريخ قديم، والتغييرات فيه لم تكن بشكل واضح جدا.
نعم.
أما الطب البديل أو اللي نسميه الألترناتيف ميديسين يشمل كثير من المجالات في التطبيب، إما فيزيائيا أو حتى يستند إلى بعض الأعشاب في العمل.
نعم.
ولذلك هو الواقع في العصر الحديث يسمون الكل على بعض، يسمونه الطب البديل.
نعم.
يعني من استعمال الأعشاب والأساليب الأخرى.
نعم. طيب دكتور، كيف ترى الإقبال والتوجه نحو العلاج بالأعشاب الطبية في الفترة الأخيرة؟
الحقيقة بأن الكثير
نعم نسمعكم دكتور.
نعم نعم، الكثير من الناس يعني هنالك أسباب متعددة. أولا السبب الأول بأنه الشركات الصانعة أو المصنعة للدواء ملزمة بأن تعطي جزئيات عن الدواء، وأحد أركان الجزئيات هي العوارض الجانبية للدواء. ولذلك ولأن الثقافة كثرت والناس أصبحوا يستطيعون القراءة والكتابة وإلى آخره، فيقرؤون هذا اللي يسمى البروشور أو الليفلت أو الورقة الموضحة للدواء، ما هو وكيف وأسبابه وأعراضه وإلى آخره. ولذلك في أعراض أي دواء لما تقرئين ذلك الورق تجدين فيه أنواع أقسام من العوارض في أي دواء موجود.
نعم.
في السوق.
صحيح. نعم.
فبدأت الناس تقلق من استعمال الأدوية الكيميائية، ولذلك توجهت بشكل واضح إلى التوسل بالأعشاب الطبية، لأنه من الواضح بأن الأعشاب الطبية أقل خطورة.
نعم.
هذا لا يجب أن يختلف، يعني يشك الإنسان في أن الأعشاب الطبية هي كمان ممكن أن تكون لها عوارض وسميات أو تسمية. نعم.
نعم.
يكون سمي أحيانا العشب.
نعم.
ولذلك لكن من حيث العموم التوجه للأعشاب الطبية للنجاة من العوارض. وبعدين الأعشاب الطبية لما بلشوا يستفادون منها ما كانوا ملزمين أن يكتبون أو يعني يوضحون العوارض، ولذلك كان الإنسان يأخذ العشب الطبي وكأنه لا عرضة له.
نعم.
هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني بأن بعض الأمراض يمكن يكون العشب الطبي أكثر تأثيرا أو أحسن تأثيرا أو أخف تأثيرا.
نعم.
لقلة عوارضه.
نعم. طيب دكتور، شكرا لهذه الإيضاحات، سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم ونعود لكم مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم من جديد. أكد الأمين العام لمركز طب الأعشاب في إيران مهدي سيف سهندي أن طب الأعشاب عاد إلى إيران منذ 3 عقود، وبدأ أطباء الأعشاب يصفونه للمرضى. وقال سهندي في حديث لوسائل الإعلام الإيرانية أن الإيرانيين اعتمدوا طب الأعشاب منذ قديم الزمان، والظروف الإقليمية في البلاد ساعدت على انتشار هذا الطب. وأكد أن إيران تمتلك 8000 نوع من النباتات، وهذه الكمية أكثر من كل أنواع النباتات الموجودة في كل القارة الأمريكية. وأوضح سهندي أن 2500 من النباتات الموجودة في إيران تعتبر نباتات طبية، وحوالي 1800 من هذه النباتات خاصة فقط بإيران ولا توجد في مكان آخر. وبيّن أن هذه البيئة الغنية ساعدت في ظهور علماء كبار في مجال طب الأعشاب اشتهروا على مستوى العالم كله، منهم ابن سينا والرازي. وأشار إلى غفلة الشعب الإيراني في فترة من التاريخ عن طب الأعشاب، مؤكدا أنهم استعادوا الاعتماد على طب الأعشاب منذ 30 عاما، وساعد في ذلك أكاديميون وجامعات إيرانية.
كل المرحب بكم مجددا أيها الأفاضل، وأهلا بمشاركاتكم. الأخت أم علي الحسيني من العراق من بابل تشاركنا، تكتب لنا: السلام عليكم، تحية لكم ولضيفكم الكريم، لدي سؤالان إذا سمحتم. هل بعض الأعشاب تعالج الأمراض النفسية والأرق؟ دكتور، هذا هو سؤالها الأول الأخت أم علي الحسيني. أما بالنسبة لسؤالها الثاني تقول: هل يختلف التداوي بالأعشاب من بلد إلى آخر وكذلك الجو؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتور، تفضلوا.
لك وللأخت الكريمة السائلة.
حياكم.
طبعا هنالك جملة من الأعشاب الطبية التي تساعد على التهدئة والخلود إلى النوم.
نعم.
الحقيقة هي الأعشاب الطبية أو كثير من الأدوية التي تساعد على النوم تساعد على النوم، ليست منومة، ولكن طبعا هنالك أدوية كيماوية منومة أيضا. النوم ظاهرة الإنسان يدخل فيها بمراحل، وبعض الأعشاب الطبية تساعد كثير في تهدئة الإنسان وتهدئة الأعصاب وتهيئة الجو المناسب للدخول إلى النوم.
نعم.
ولذلك نعم موجود جملة من الأعشاب الطبية التي تنفع للتهدئة. والاختلاف بين بلد وبلد الحقيقة يعتمد على الجو أول شيء، وعلى طبيعة ذلك البلد وطبيعة الأغذية في ذلك البلد.
نعم.
كما تعرفون في بلاد مختلفة هنالك سنن مختلفة في تهيئة الطعام والتغذية والغذاء، ولذلك كل بلد يمكن أن يكون يختلف في بعض أعشابه الطبية عن بلد آخر.
نعم.
والحقيقة بأن الطب الشعبي أو طب الأعشاب يعتمد الأمزجة، والأمزجة عند الإنسان هنالك نسميه المزاج الحار أو المزاج البارد، ويعتمد على طبيعة ذلك البلد والجو فيه وطبيعة المأكولات والأغذية التي تستخدم.
نعم
تختلف من بلد إلى بلد إلى حد ما.
نعم. طيب لدينا مشاركة مسجلة، دكتور نستمع إلى هذه المشاركة.
كل التحية لك هذا البرنامج أنتم وطبيب الأسرة، ولدي سؤال لحضرة الضيف. طبعا أنا وأسرتي نستخدم منذ فترة الطب البديل بالتداوي بالأعشاب. سؤالي لضيفكم الكريم هو لماذا فترة العلاج بالأعشاب طويلة بالنسبة لسائر العلاجات؟ هل تعطي نسبة النجاح المناسب مقارنة مع نتائج سائر العلاجات؟ وشكرا. عذراء الموسوي من العراق.
شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق. نعم دكتور تفضلوا.
طبعا سؤال جيد جدا. الحقيقة هي إحدى المشاكل الموجودة في التداوي بالأعشاب هي هذه. أولا إحنا عندنا أمراض حادة، المرض الحاد أو الآني يتطلب الإقدام والعمل الحاد والتعجيل. مثلا إذا أصيب أحد بإنتانة تنفسية فهنالك أعشاب تفيد في هذا المجال، ولكن الإنتانة التنفسية أو التعفن التنفسي أو العفونات التنفسية الحقيقة أو الإنفكشن نسميه باللاتين الإنفكشن، يعني الإصابة بمرض تنفسي مثال
نعم،
أو بالدم يتطلب إقدام سريع وفوري للتوقيف أو توقف البكتيريا من الرشد والنمو والتكاثر في البدن، لأنه تؤدي إلى حالة عامة نسميها السبتسيميا أو العفونة الشاملة للبدن كله، أو من حيث التنفس قد تؤدي إلى مضاعفات غير مطلوبة. في هيج حالات في هكذا حالات يجب الإقدام فورا بتوقيف هذه البكتيريا وعلاجها. الطب الشعبي لا أستطيع أن أقول لا يفيد في هذا المجال، ولكن الموضوع موضوع وقت، وموضوع الوقت هو يعتمد على كثير من الأشياء، لا مجال لتوضيحه لأنه يعتمد على صنعة الدواء وتوزيعه في البدن وكيف يتم انتشاره في البدن عن طريق الدم وإلى آخره. ولذلك نعم هنالك فرق زمني بالتداوي بالأعشاب الطبية وفي بعض الأمراض الحادة التي تحتاج إلى إقدام إلى عمل فوري لتوقيف المرض وتوقف مثلا الإنتانة.
نعم.
هذه واحدة. الثانية أن الأعشاب الطبية في الحقيقة هي كانت في الفكرة أو الفلسفة الأساسية كابن سينا وغيره أنه الوقاية خير من العلاج، كما قال رسول الله صلى
نعم.
الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
الوقاية خير من العلاج. فهي
نعم.
الحقيقة خطوات وقائية كانت تستخدم للمنع من التمرض والمرض. مثلا لو تستعمل فلان عشب مع الأكل أو مع الشرب أو بأي شيء أكل آخر باستمرار بشكل قليل معتدل قد يؤدي إلى تقوية القلب، يؤدي إلى تقوية المناعة، يؤدي إلى تقوية البدن، إلى تقوية العضلات، إلى العظام إلى آخره. فلسفة الطب الشعبي الفولكلوري القديم الحقيقة هي الوقاية خير من العلاج.
نعم.
طبعا علاجاتها موجودة كانت صحيح، وكانت تستوجب وقت أطول من الدواء الكيميائي.
شكرا لهذه المعلومة المفيدة جدا، والنصيحة التي في محلها ومفيدة أكيد لنا ولمستمعينا الكرام. ننتقل إلى متابعة نصيحة طبية أخرى.
الجديد في الطب.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. يعتبر التداوي بالأعشاب من أقدم أنواع الطب البديل، فيتم استخدام نوع من الأعشاب في علاج مرض ما. ومن هذه الأعشاب والأمراض التي تعالجها نذكر لكم ما يلي: النعناع، والذي يستخدم في علاج الإسهال وألم المعدة، فيتم شرب مغلي النعناع أو وضعه في السلطة. البابونج، توجد له فوائد متعددة في علاج أمراض القلب والحموضة والغثيان والقرحة. البقدونس، يساعد على التخفيف من أعراض الطمث والتوتر ومرض احتباس البول. كما أن البقدونس يحتوي على العديد من المعادن المفيدة للجسم كالحديد والبوتاسيوم وفيتامين B6. زيت الكتان، مفيد جدا للأوعية الدموية والأعصاب والبروستاتا. الهندباء، تعمل على تطهير الكبد والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي وخفض مستوى السكر في الدم وتحفيز البنكرياس على العمل. والزعتر، الذي يعمل كمضاد حيوي جيد للوقاية من العديد من الفيروسات، فيشرب كثيرا في موسم الشتاء عند انتشار فيروس الإنفلونزا بكثرة. كما يعالج التهاب الحلق والسعال وفي التخلص من آثار الجروح.
نعم، هذه الفقرة الجديد في الطب، طبعا الجزء الثاني منها، كانت مليئة بالنصائح الطبية وبهذه الوصفات العشبية الكثيرة. طيب دكتور، أريد منكم السؤال، يعني الكثير يتحدث عن الطبع البارد والطبع الحار للجسم وأنواع المزاجات في الجسم، كما تطرقتم أيضا إلى ذلك. لدينا سؤال من الأخت أم حسن من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم وتحياتي إلى ضيفكم الكريم الدكتور حائري. إذا كان طبع الجسم باردا، بأي أعشاب تنصحون كي يصبح طبع الجسم حارا؟ لأنني أعاني من خمول الغدة الدرقية، وأعاني من الطبع البارد ومن المزاج البارد في الجسم، هل هناك أعشاب خاصة تفيدني؟ على فكرة أحب السماق كثيرا وأتناوله بكثرة، يقال إن طبعه بارد وربما يضرني، هل هذا الأمر صحيح؟ ومع شكري وفائق امتناني لضيفكم الكريم الدكتور حائري. نعم دكتور.
شكرا للأخت التي اتصلت. الحقيقة هذا الجواب، هذا الشيء الذي أحب المستمع العزيز تسمعه، يخص الجميع. هذا
نعم.
الكلام الذي أريد أن أقوله، أولا الاعتماد على مواضيع عامة كهذه في التطبيب خطأ أساسا. أنه مثلا المليسة كده والزعتر كده وإلى آخره.
نعم.
لا، إحنا في إيران قمنا بخطوة جدا مهمة، لأنه أحسسنا بخطورة القضية بشكل واسع، لأنه أصبحت هنالك تقارير تفيد على عدم الاستعمال الصحيح للطب الشعبي والأعشاب الطبية وإلى آخره، تضر ولا تنفع، لأنه لم يكن هناك علم خاص كافي بهذا الموضوع. فذلك احنا في إيران قمنا بخطوه، بلشنا قبل حوالي اكثر من يمكن اكثر من 20 سنة باحتواء الطب الشعبي بتطبيب، يعني احنا نسمح للطبيب بدل ان يختص مثلا بالأشعة يختص بالجراحة يختص بشيء اخر،
نعم.
وحتى يحب ان يختص في ذلك فليختص، ولكن لا يحق له ان يطبب طب شعبي من غير ان يكون مؤهلا كطبيب،
نعم.
نعم. ولذلك موضوع المزاج البارد او المزاج الحار يعتمد على المريض. احنا عندنا شيء في الطب اسمه الاندفجوال فاريشن، يعني الاختلاف الفردي بين فرد واخر،
نعم.
يعني لا يوجد هناك مزاج واحد حار يعم 100 مليون انسان، لا، كل انسان بنفسه مزاجه يتغير مع متغيرات وضعيته هو، يعني اوضاعه الخاصه به،
نعم.
ولذلك نحن باعتماد ان الطب الان يتوجه الى الطب الفردي، يعني الان الطب طلع من الشمول العمومي وصار الطب الحديث يخص الافراد، يعني كل فرد هو طبيب هو مريض لنفسه ويحتاج علاج بنفسه،
يعني اكثر خصوصيه.
نعم
نعم.
ولذلك احنا في ايران الان والحمد لله توصلنا الى وهنالك مراكز كثيره كثيره، والاخت تستطيع ان تراجع،
نعم.
جامعه طهران الطبيه، جامعه الشهيد بهشت الطبيه،
نعم.
جامعه ايران الطبيه، هذه كلها عندها مراكز متخصصه للاعشاب الطبيه والطب البديل،
نعم.
ويباشرها اطباء، يعني طبيب يدرس الطب ويكمل الطب ويفهم الانسان من حيث تركيبه الفيزيائي والمرضي والمزاجي والى اخره، ثم يختص بالطب الشعبي سنوات تخصص يقضيها لكي يتخصص بالطب الشعبي،
نعم.
والتداوي بالطب الاعشاب،
نعم.
والوفور الان في كل المحافظات موجوده، في كل المحافظات موجوده مراكز طبابه بالطب الشعبي والطب البديل.
نعم. طيب شكرا جزيلا.
وانا انصح الاخت السائله، نعم. والبقيه اللي عندهم سؤال مشترك، وانا متاكد كثير من الناس عندهم هذا السؤال،
نعم.
مراجعة هذه المراكز، طبيب هنالك مختص بالأمزجة والطب الشعبي والطب الأعشاب، ويأخذ الشرح الكامل عن وضع المريض، ويمكن أن يقيس الموارد الخاصة بالتطبيب والتداوي.
نعم. شكرا لهذه الملاحظة دكتور. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل بإذن الله. أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع. طب الأعشاب، الأدوار والمعالجات. وضيفنا الكريم لهذا اللقاء البروفيسور علي حائري. يمكنكم طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0-9-93-88-78-4050. أنتم وطبيب الأسرة. نحييكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم البروفيسور علي حائري. دكتور، هناك لدي سؤال من الأخت أم حيدر من إيران، أيضا تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لكم، هناك بعض شرابات للسعال تصنع في المعامل وتباع في الصيدليات ومصنوعة من الأعشاب. لفترة طويلة كنت مصابة بالسعال واستخدمت ديفنهيدرامين كومبايند، هذا الدواء أيضا كان جيدا، ولكن عند استخدامي للشربة العشبي الذي أخذته من الصيدلية أصبحت بحالة أفضل. هذه هي تجربتي مع الأدوية العشبية، أردت نقل تجربتي لكم وشكرا جزيلا لضيفكم. نعم، الأخت أم حيدر من إيران أرادت نقل تجربتها بخصوص طب الأعشاب إلينا. طيب دكتور، طبعا لدينا سؤال من الأخت فاطمة من إيران، أيضا تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لضيفكم الكريم، هل صحيح أن القهوة مضرة لمن يعانون من أكياس في الصدر، أقصد عند النساء؟ وبأي مشروب ساخن عشبي تنصحون للمرأة التي تعاني من وجود الأكياس في صدرها؟ وشكرا جزيلا لكم.
أولا الأخت التي نقلت تجربتها شكرا لها، والحقيقة أنه الآن في إيران كما أشرت أنه إحنا بدأنا نتجه نحو استعمال العلم الحديث والطرق الحديثة في تعيين آثار الأعشاب الطبية والاستفادة الصحيحة منها والتركيز على صحة العمل من الناحية العلمية. ولذلك هذا الشربة التي أشارت إليه الحقيقة هنالك محاصيل جدا كثيرة في الوقت الحاضر أنتجتها شركات إيرانية تصنع الأدوية العشبية، وهي متقنة من الناحية العلمية ولها آثارها الطيبة، وقد تكون حتى أحسن من الكيميائيات كما أشارت الأخت. لكن طبعا من ناحية الأصولية كما أشرت، مثلا لو كان هنالك إصابة تنفسية والدايفين هيدرامين كومباوند يفيد العمل السريع، ولكن هذا الشربت الذي أشارت إليه بعد الفترة من النقاهة يكون حتى أحسن من الدايفين هيدرامين كومباوند. المهم، فهذا ليس هو المحصول الوحيد شربت التنفس، وإنما هنالك محاصيل عديدة الآن في السوق تفيد كثير من الأمراض والمشاكل الموجودة الجسمية والفيزيائية. فموجود في السوق في الصيدليات، يباع هذا عليه علامات من وزارة الصحة، وهذا معناه بأن هذه الأدوية صحيحة من الناحية العلمية وطريقة استعمالها والفوائد من استعمالها وآثارها الصحية على السلامة. أما الموضوع الثاني، الأخت العزيزة سألت هذا السؤال، أنا أشرت في مقدمة البرنامج، أرجو من الأخت العزيزة أن تراجع بالأخص إذا كانت إذا موضوع يخص مسائل نسائية، فأني أنصح أنه تراجع مركز الطب الشعبي الموجود في كلية يعني كلية الطبية الشعبية. اللي موجود جامعة الدكتور شهيد بهشتي، لأنه المسؤولة والطبيبة المختصة النسائية بهذا الموضوع هي مسؤولة في ذلك المركز. المركز هو في شارع ولي عصر مقابل مستشفى داي والمركز في زقاق اسمه شمس.
نعم.
والدكتورة هذه موجودة هناك، ولأنها هي مختصة نسائية فأنا أنصح، لأنه موضوع الأكياس التي تتكلم عنها الأخت هذه على أنواع متعددة ونوع العلاج يجب أن يكون متناسبا مع نوع الكيس ومناطقه.
نعم.
ولذلك لا يمكن عبر تليفون التوجه إلى مثل هذا الموضوع.
نعم.
فلذلك أنا أنصح الأخت هذه إن شاء الله تراجع هذا المركز اللي أنا أعطيته، والمراكز الأخرى موجودة أكيد عندهم مختصات بالنسائيات.
نعم.
ولكن لأن عندي علم أنه هنالك أخت مختصة بالنسائيات وهي طبيبة نسائية مختصة بالطب الشعبي أيضا.
نعم. طيب شكرا جزيلا لكم. وكما أشرتم دكتور، كل حالة يعني لديها علاج خاص وتعالج بطريقة خاصة. وشكرا لاهتمامكم الموضوع ولنصيحتكم دكتور. لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي سؤال حضرة الطبيبة، لماذا ثقافة استخدام طب الأعشاب واللجوء إلى الأدوية العشبية قليلة جدا مقارنة مع الدول الغربية، حيث بلداننا كانت منذ التاريخ هي التي وضعت أسس هذا النوع من التداوي بالأعشاب وكانت متطورة جدا، ما هي الحلول العملية لذلك؟ أمت سلام جعفر، اليمن.
شكرا للأخت أمت سلام جعفر من اليمن. نعم دكتور تفضلوا.
تحية لك وللشعب الأبي اليمني. أختي العزيزة، جملة واحدة، الهجمة التجارية الغربية على البلدان المسكينة مثل بلادنا.
نعم.
نحن مصدر الشرق ومفقط يعني إيران أو اليمن أو الآخرين، ولكن الشرق يعني من الصين وانت جاية، هي كانت منبع الأعشاب الطبية والطب الشعبي، وانتقلت بعض هذه المعلومات إلى الإسكندرية، من الإسكندرية انتقلت إلى اليونان، ولذلك الطب اليوناني الطب الصيني والطب العربي والطب الإسلامي والطب الإيراني وإلى آخره، هذه كان لها تاريخ عريق وكانت تعالج البشر قبل الطب الحديث. الأدوية الحديثة التي دخلت، الحقيقة جملة واحدة أنا ذكرتها، الموضوع هجمة تجارية على بلادنا. طبعا هذا لا يعني بأن هذه الأدوية غير صحيحة، لا لا، الموضوع منه الاستفادة بالشكل المضطرد من هذه الأدوية، في حين هذه الأدوية منقذة للحياة، أدوية مهمة جدا، والأدوية المصنعة في البلاد الغربية الحقيقة يجب أن لا ينكر الإنسان تأثيرها على سلامة الإنسان، وهي مهمة جدا لإنقاذ حياة كثير من البشر. ولكن الموضوع لما يصبح من ناحية الفلسفية بعد تجاري يستوجب مثل هذه الحالات وهذه النتائج. ولكن الآن هنالك نهضة في بلاد الخليج، في اليمن، في البلاد العربية الأخرى.
نعم. في بلدان الخليج الفارسي. نعم.
نعم. وباكستان وبلاد باكستان وهند وإلى آخره.
نعم.
يعني في نهضة لترويج والإكثار من استعمال الطب الشعبي، وإن شاء الله نرجع إلى تلك الأيام. وكما أشرت أنا، في إيران خطونا خطوة جيدة، وهي أنه نحي الطب الشعبي والعلاج بالأعشاب الطبية بيد أطباء مختصين، أطباء وليسوا عطارين.
نعم.
أو نعم إلى آخره.
شكرا لهذه النصيحة، ننتقل إلى نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، تعد الأعشاب الطازجة من الأطعمة التي ينصح بإدخالها إلى النظام الغذائي وزيادة استهلاكها، وذلك لما تمتلكه من فوائد صحية تفوق غيرها من الأطعمة، حيث تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين A وفيتامين K ك كما أن العديد منها يحتوي كذلك على بعض المركبات النباتية التي تمتلك قدرات مضادة للأكسدة وللالتهابات.
طيب دكتور، بهذا الشأن أيضا لدينا سؤال من الأخ محمد من البحرين، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى ضيفكم الكريم، هل صحيح أن الكركم يحتوي على فيتامين سي؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا سؤال جيد، والحقيقة معذرة.
نعم.
أعتذر مجددا، أنا صوتي بعد إصابة بإنفلونزا قد تغير.
نحن نعتذر منك دكتور، أخذنا من وقتك
لا لا
الكثير.
لا لا. أنا في الخدمة طبعا، فرحان.
حياكم الله.
نتصل مرة أخرى مع مستمعينا الكرام.
بارك الله بكم.
السؤال جيد. طبعا أكثر النباتات التي تستعمل من حيث أنها كانت خضروات أو فواكه أو هذا تحتوي على نسبة من الفيتامين، وهذا شيء جيد الحمد لله. أما الكركم بشكل خاص يحتوي على فيتامين سي، كما شاف قد تكون النسب متفاوتة، يعني في الحمضيات كالبرتقال والليمون وإلى آخره أو الكيوي هناك مقادير كثيرة من فيتامين سي فيها.
نعم.
لكن تذهب إلى بعض الخضروات قد يكون مقدار فيتامين سي فيها ما يمكن ثلث ما موجود في الحمضيات أو ربع.
نعم.
ما موجود في الحمضيات.
نعم.
ولكن على العموم كلها تحتوي على فيتامين سي والحمد لله.
طيب لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
تحياتي لكم ولبرنامجكم. لماذا ثقافة استخدام طب الأعشاب واللجوء إلى الأدوية العشبية قليلة جدا مقارنة مع الدول الغربية، في حين أن بلداننا معروفة منذ التاريخ هي التي وضعت أسس هذا النوع من التداوي بالأعشاب، وكان هذا التداوي بالأعشاب متطور جدا في مناطقنا، فبرأيكم ما هي الحلول العملية لذلك؟ شكرا جزيلا، أخوكم عبد الله العنزي من العراق.
نعم، شكرا للأخ من العراق. طبعا قبل ذلك الأخت أمة السلام جعفر أيضا سألت نفس السؤال. دكتور لو سمحتم، إشارة عابرة جدا.
نعم، شكرا للأخ من العراق. الحقيقة كما أشرت بأنه لله الحمد هنالك توجه الآن ينمو يوميا نحو الأعشاب الطبية أو العلاج الطب الشعبي أو الطب البديل. الحقيقة كما أشرت أن هنالك كانت فترة هجمة تجارية في الواقع غطت على بعض الممارسات، ولكن الحمد لله التوجه الآن إلى الطب الشعبي في بلادنا أصبح ينمو يوما بعد يوم. كثير من بلدان الخليج الفارسي يعتمدون الطب الشعبي الآن حتى يراجعون مراكز فيها طب شعبي وليس الطب.
نعم.
الحديث طبعاً. أم كما أشرت بأن الأدوية في الطب الحديث مهمة جداً لإنقاذ الحياة واستمرارية السلامة وإلى آخره، ولكن هنالك يجب أن يفصل الإنسان بين التوجه التجاري والتوجه العلمي. فالتوجه العلمي هو المهم، قد تكون المعلومة العلمية تفرض على الإنسان أن يستعمل دواء كيميائي، أو هذه المفروضة العلمية تفرض على الإنسان أن يستعمل الطب الشعبي يكون أقل عوارضا وعارضة وأثرا على بعد حتى بعد العلاج.
نعم. طيب شكرا جزيلا لكم دكتور. إذا بقيت نصيحة أخيرة أو شيء مهم تودون ذكره.
أن الحقيقة أنا أحب أن أشير بأنه كما أشرت في بداية البرنامج بأن أصبح الطب اليوم يعرف بالطب الفردي أو الطب الشخصي.
نعم.
ولذلك إذا كان أحد عنده هنالك مسائل عامة، مثلا هل نستعمل الزعتر في الأكل؟ نعم مفيد. هل نستعمل النعناع في الأكل؟ نعم مفيد. هل نستعمل الخضروات؟ نعم مفيد. هذه أشياء عامة، ولكن إذا شك الإنسان بإصابة بمرض أو من تعلل خاص بدأ يشك بأنه هو غير صادق غير صحيح وسالم من ناحية الصحية، فيجب المراجعة إلى المراكز المختصة. الرجاء عدم استعمال بشكل عام بموارد خاصة.
نعم.
يعني مثلا واحد يقول عندي صداع شديد أخذ زعتر أحسن أو أخذ نعناع أحسن، هذا الصداع الشديد قد يكون له 70 سبب.
نعم.
سبب من الأوعية، سبب من الأعصاب، سبب من إلى آخره.
نعم.
ولذلك أو أمراض مستوطنة أخرى في البدن قد إنسان لا يعرفها وتكتشف بالفحوصات.
نعم.
ولذلك كل فرد إذا أشك بأنه عنده ملالة من ناحية صحية مراجعة الطبيب.
نعم أكيد. نعم شكرا جزيلا لكم، حياكم الله دكتور، وشكرا لحضوركم معنا، وأسأل الله دوام الصحة والعافية لكم ولجميع الأطباء الذين يشاركون في برنامجنا أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله دكتور، ورمضان كريم عليكم.
نسألكم الدعاء ونتقبل الله العبادات.
نسألكم الدعاء أيضا دكتور، حياكم الله. شكرا لحضوركم وشكرا لكم مستمعين الأفاضل، ونترككم في الرعاية الإلهية. في أمان الله.